السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصابيح الهداة. كنا في بحث خارطة المعرفة الدينية. هذه الخارطة كما مر تؤثر على مباحث كثيرة في أبواب العلوم الدينية، سواء من علم الأصول أو علم الفقه أو علم الكلام أو علوم أخرى. وتقدم جملة من النقاط في هذه الخارطة. النقطة الأولى أن العلم مراتب، العلم في المعرفة الدينية مراتب ولا يمكن فرضه مرتبة واحدة. والنقطة الثانية التي مرت بنا أمس أن العقل له نمطين، له أن العقل له نمطان من الفعل، فعل إدراك و إدراك هو مجرد انعكاس، يعني هو منفعل أكثر ما يقال هو فاعل. العقل فقط يلتقط الصور، تنعكس فيه الصور، ويسمى الإدراك ويسمى الفهم أيضا. في مقابل فعل آخر للعقل ينشئ، يوجد الحكم، يعبر عنه حاكم. وتقريبا هذا الفعل الثاني خاصية العقل العملي وليس العقل النظري، خاصية العقل العملي. فإذا هناك نمطان من الفعل لدى العقل. بالضبط هذا الفارق كما مر بنا مفصلا ليلة أمس، نستطيع أن نقول هو فارق جوهري بين الاجتهاد في مدرسة الإمامية والاجتهاد في مدرسة، عليكم السلام، في المذاهب الإسلامية الأخرى. الاجتهاد أو الفقاهة أو التفقه في الدين في المدرسة الإمامية عبارة عن تفهم. وطبعا الفهم والفقه درجات، هذا مر بنا بمقتضى النقطة الأولى وهو أن العلم درجات، الفهم درجات بلا شك. التقاط كما مر بنا أن المرايا والمرآة درجات في الانعكاس وليست درجة واحدة. ولكن هناك إذن فرق أساسي بين الفعل العقل كفهم وانعكاس وبين فعل العقل كإنشاء وإرادة، إنشاء وإيجاد حكم. فسنخ الاجتهاد، وهذا خلط في هذا المجال، خلط الإخباريون بين الاجتهاد عند المذاهب الإسلامية الأخرى وبين الاجتهاد أو الفقهاء عند الأصوليين من علماء الإمامية. الاجتهاد عند علماء الإمامية عبارة عن فهم، يعني لا يتصرف العقل، يعني المفروض فيه طبعا العصمة لأهلها، بس المفروض فيه هكذا أن الاجتهاد أو الفقهاء ليتفقهوا في الدين، لأنه يعني يبتدعوا في الدين، هو يعني يفهم تفهم. فالاجتهاد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام عند الأصوليين كما يقوم بذلك مثلا افترض الآن جملة من الأحكام التي يتوصل إليها الفقهاء المحسوبين على المنهج الإخباري كصاحب الحدائق مثلا، أو افترض الصدوق رحمة الله عليه، أو عليه حال الشيخ حسين العصفور وغيرهم من كبار الفقهاء أو المجلسيان وما شابه ذلك، هؤلاء يصلون إلى نتائج من الأحكام ويفهمون من الأحكام ما لا يستطيع عموم الفضلاء أو عموم فضلا عن عموم العوام أن يصلون إليه، أن يصل إليه. فهذا درجات من الفهم، فهذا عبارة عن فهم تفهم. فالاجتهاد بذل الجهد، بذل الجهد والجهد لأجل وصول إلى الفهم بصورة واضحة. درجات يعني فيها غوص في الفهم، غور في الفهم. فإذا سنخ الاجتهاد في مدرسة علماء الإمامية عند الأصوليين يختلف عن سنخ الاجتهاد الموجود عند، وهذا هو الفارق أيضا الدقيق بين كما مر بين التفسير بالموازين والتفسير بالرأي. التفسير بالرأي مذموم، ملعون صاحبه كذا كذا، سنخه يختلف عن التفسير بالموازين، افتراق بين واضح، يختلف عن التفسير. فإذا الاجتهاد أو الفقاهة عبارة عن انضمام الفهم إلى السمع، انضمام الفهم إلى السمع. وبالذات بالتالي وصلنا إلى هذا المطلب، هذه نقطة أخرى، نقاط عديدة جوهرية تتغلغل في علوم دينية كثيرة المباحث. هذا هو الفارق بين، لذلك الفارق بين مدرسة النص أيضا ومحور نقطة أخرى وصلنا إليها، مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي. مدرسة النص كما مر يعني ليس أنه بدون فهم، بدون إعمال الفكر، لكن هذا الفكر يتعمل ويعمل، لا أنه يتصرف ينفعل، كيف يكون مرآة صافية لتنعكس فيه الحقائق من الوحي، تنعكس فيه الحقائق من الوحي. فأعمال الفكر عبارة عن تصفية مرآة الذهن لتكون مرآة صافية، كما يقول المؤمن الفكر مرآة صافية. فمدرسة النص، هذه نقطة مرت بنا الليلة أمس، مدرسة النص ليس النص المراد به مقابل الصريح، الدلالة النصية مقابل الدلالة، كثير فهموا ذلك حتى من الأصوليين وهذا أخطأ. مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي، مدرسة النص يعني مدرسة الوحي. أبو حنيفة يظن النص يعني لفظ، النص ليس المراد به اللفظ فقط، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله حبل ممدود وليس سطح مشروف على حافة كما قد تخيل، لا، حبل ممدود يعني ممتد لا نهائي، حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، هذا هو النص. النص يعني وحي. فمدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي يعني مدرسة الوحي اللامتناهي، البحر اللامتناهي في مقابل مدرسة الرأي الذي هو أفق محدود متقوقع قابع. واشتباه الفلاسفة كما مر بنا ليلة أمس ما كذا، الفلاسفة يظنون أن المتكلمون متعبدون ونحن لا، نحن أحرار، حسب قولة الفلاسفة نحن أحرار لا نتقيد بشيء. في الحقيقة هم كروا على ما فروا من الفلاسفة. لما؟ لأن الإنتاج البشري محدود مهما يكون، بينما الوحي لا محدود لا متناهي. فأيه هذا الذي فيه حبس وحبوسية وتقوقع وشرنقة؟ شوف شوف أسرار عجيبة في المعرفة إذا واحد يركز عليها في علم الباب. الفلاسفة ظنوا أنهم بدون الانفتاح على الوحي أو على النص، يعني مثل مثلا هاي مقولة أبو حنيفة، يقال معروف حس الحنابلة والموالك والشافعية، سيما الموالك والمالكية والحنابلة يطعنون كثير على أبو حنيفة أنه يقول أنا ما أستند إلى النصوص، يعني مثلا هذا يجعله فخار لمدرسته. والحال أنه ولو هذا مستبعد يعني وسوين الأحكام نجيبها على يتحال ولو في الجملة، لكن هذا المطلب هو هذا غفلة عند أبي حنيفة أو غفلة عند الفلاسفة أو عدم علم عندهم، أنهم ظنوا أن النص يعني حرفية الألفاظ، جمود الألفاظ، هذا خطأ. النص لا يعني ألفاظ أو جمود الألفاظ. نعم النص حبل ممدود، طرف منه عند الناس طرف منه عند الله، ولكن لا ممدود وليس مقطوع ولا محدود. هاي دود ما موجودة في النص. النص حبل ممدود ممتد لا متناهي، لكي يشير سيد الأنبياء إلى أنه لا متناهي قال طرف منه عند الله، لا متناهي، ما هو عند الله لا متناهي. فإذا مدرسة النص ليس كما فهم الفلاسفة ولا حتى كما ربما يفهم ربما يعني بعض العرفاء، لا، مدرسة النص يعني الوحي لا متناهي، وأي تحرر للعاقل أولى من اللامتناهي، معلم لا متناهي أو زملاء متناهون، فلاسفة بين بعضهم البعض، زملاء وأقران متناهون، محدودون متقوقعون، الفاصل كبير جدا. أحد الألغاز الصعبة في المعرفة الدينية والتي تحل أمور كثيرة هذا الجدال حول حجية العقل في الوحي. حتى الحداثويين حتى العلمانية والإسلام جدل أن العقل دعوه يتحرر كذا كذا. هم فهموا من العقل من الوحي ماذا؟ من التعبد ماذا فهموا؟ كثيرا ما يخطئون في فهم التعبد، يعني النص تعبد. فكثير حتى من الأصوليين، ما أقول كلهم لكن أكثر الأصوليين لم يقعوا ربما في هذه الفخاخ، ولكن كثير منهم موجود، الأخباريين كذلك، الفلاسفة كذلك، وقعوا في هذا الفهم أن النص يعني تعبد. والتعبد ما هو؟ تعبد يعني التقيد بلا حرية انطلاق. طبعا حرية موزونة يعني علمية، والحال هذا اشتباه في معنى التعبد. التعبد ليس الظن مبهم تؤمر أنت بالتقيد به من دون أن تتفهم، هذه أدنى درجات نازلة بالعلم للتعبد. أعظم مراتب التعبد هو الذي يكون عن علم وليس عن ظن في التعبد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويأمرهم ويتولى عليهم. شنو الشعار اللي يرفع القرآن؟ يزكيهم في موارد، نعم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، صحيح، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا كله صحيح، بس هنا أي معنى لهذا المقام الذي يقوله القرآن الواحد؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، فيعلمهم يعني ماذا؟ مقام النبي مقام المعلم، الله أكبر، لكن ليس معلم بشري، معلم وحياني، يعلمهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العين العلم مثل إن في ذلك يعني شعار العقل واللب الذي يطرحه القرآن في عشرات أو مئات الآيات، بغض النظر عن متعلق العلم. لما يقول يعلمهم؟ ما يقول يأمرهم، ما يقول يؤامرهم، ما لو لم يقل يعبدهم، ما لم يقل يطوعهم، قال يعلمهم. لماذا؟ مقام المعلم يعني شنو؟ شلون مقام المعلم من المقامات الإلهية لسيد الأنبياء؟ يعلمهم، معلم، هو معلم، من أعظم مقامات النبي أنه معلم. أي فمعلم، إذن لاحظ، إذن ما يتنافى مع الوحي أصلا. من أعظم مراتب الإيمان العلم، مو الجهل. العلم الإيمان قام بالعلم، مو قام بالجهل والجهالة. فإذا لاحظ هنا، لذلك الشيخ الأنصاري، عندما الشيخ الأنصاري ذكر في خارطة الحجج حجية العلم القطع، العلم حجية. هذه الجدلية أن العقل والوحي أي علاقة بينه وبين الوحي، جدلية استمرت قرون منذ صدر الإسلام وإلى إلى بين المتكلمين والفلاسفة، بين العرفاء والفلاسفة، بين الأخباريين والأصوليين، بين آخر صيغة هندسية للعلاقة بين العلم والوحي، بين العقل عفوا والوحي، ما هو؟ أن الوحي معلم والعقل هو المتعلم. وهذه ليست صيغة، هذه أعظم صيغة عبودية. أعظم ما يعبد الله به العلم، كما يقول المؤمن في وصيته طويلة لكميل: يا كميل العلم دين. سنة ما حفظ الألفاظ مضمونها، يداين الله به أو يدان به كذا كذا. العلم الدين، هو أصلا العلم دين، الدين علم والعلم دين. يا الله، إذن هذا تفسير آخر للدين ما التفتوا إليه الكثيرين. العلم دين، والدين علم مو جهل. العلم دين، كيف العلم دين؟ فالعلاقة بين الوحي والعقل، الوحي علم لا محدود والعقل متعلم محدود يرضع من المعلم اللامحدود. أعظم علاقة هذه موجودة على الإطلاق. يعني أن الوحي لا يرضى بتلميذ غير العقل، مع أن لتلاميذ الحس وال خيال والوهم والقلب هم من تلاميذة الوحي، ولكن يصر الشيخان هني في المكان، يصر الوحي على ماذا؟ على أن العقل، نعم، من أعظم، عليكم السلام، أن العقل من أعظم تلاميذة الوحي. هذا شيء عظيم. فإذا العلاقة بين العقل، إن إما يتغذى يرتضى العقل من منابع محدودة، هذه تسيء لشأن العقل، أو يرتضى العقل من منبع لا محدود وهو الوحي. فلاحظ الفلاسفة أيضا حصلت عندهم غفلة، رغم نباهتهم ونبوغهم وكذا كذا ريادتهم، بس حصلت عندهم غفلات. نقلنا كلام ابن سينا، وهذا كلام يدل على أن مستقى في الدين هو الدين الوحي وليس العقل البشري، هو يعترف ابن سينا، وهذا اعتراف عظيم. بغض النظر عن مساره، بس بالتالي هذا اعتراف عظيم ابن سينا في المعالي الجسماني. يقول: وإن عجز العقل البشري عن إثباته إلا أنه كفتنا المؤونة الشريعة الحق المحمدية. اللهم صل على محمد. وهذا بيان رائع من ابن سينا، أنه هو مع أن العقل لا يهتدي إلى المعادل الجسماني، ولكن قول الصادق الوحياني برهان عياني. إن دين أخذ من الوحي، وهذا تدين. يقول الشهيد المطهر رحمه الله عليه: تدين من ابن سينا. تدين يعني ماذا؟ يعني يعلم بأن منبع الوحي لا متناهي. كذلك مقالة أخرى في إلهية الشفاء ذكرت لكم أنه يقول أن العلم اللمي فقط عند الأنبياء، الفلاسفة ليست لديهم علم لمي. علم لمي مقالة كاملة مستقلة يكتبها ابن سينا على أن العلم اللمي أي الفوقاني المحيط الهيمني فقط عند الأنبياء، أما البشر الفلاسفة كذا علمهم إني محدود قاصر. على تقدير أقصد هاي الخارطة التي يعترف بها ابن سينا مهمة، وهي ماذا؟ أن الوحي علاقة مع العقل لا متناهي مع متناهي، معلم مع متعلم. العقل يتفهم يتلقى تنعكس فيه حقائق الوحي. مدرسة النص يعني الوحي اللامتناهي، ليس مدرسة النص يعني سطحية الألفاظ. يعلمهم، سمع أنه قال تلا يتلو عليهم آيات مكتفة، يتلو صوت، التلاوة رواية، والدراية يعلمهم. شوف القرآن دائما يقرن بين الرواية والدراية والفهم. يتلو يعني فقط رواية أصوات، يعلمهم يفهمهم. بدون فهم ماكو، ما في فايدة. شوف شلون علاقة رائعة بين الوحي والعقل، بين النص يعني الوحي والعقل. في آية النفر نفسه كي لولا نفر، يعني هاجر اليروون رواة، بس ما يكتفي بالرواة، يعلي القرآن قدر العلماء العلم في أي علم العلوم الدينية، ليتفقهوا يعني يتفهموا. التفقه في اللغة مطلق الفهم للعلوم الدينية، سواء فقه الفروع أو فقه الكلام أو فقه الأخلاق أو فقه التفسير أو لم يجب فهم. فلاحظ هاي في آية النفخ أيضا قرن القرآن الكريم والوحي بين الرواية والفهم والدراية. الدراية يعني الفهم اللي هو موجود في معاني الأخبار للصدوق: حديث تدري خير تارة من ثلاثة، تارة من عشرة، تارة من ألف، يعني بحسب قدرة الفهم لدى العالم. أيضا في آية النبأ لاحظ: إن جاءكم فاسق، شوف إنباء الرواية هنا الدين النهاية يأمر القرآن بماذا؟ فتبينوا، تبين تفهم تدبر. العمدة هي هذا المدار في الحجية عند القرآن هو هذا، ليس الطريق والإنباء، المدار كل المدار على التبين تفهم. هذه آية ثالثة أيضا يصر القرآن فيها على العلم والفهم، سفينة الفهم مهمة. سفينة الفهم ليس تصرف الوحي، هي عبارة عن انقياد أكثر للوحي من الراوي. الراوي فقط سمع ألفاظ، فقط طرف منه عند الناس، أما الذي يتعلم يتفهم يتفقه يصعد درجة فدرجة أكثر في هذا الحبل الممدود من الوحي. أصلا نفس هذه المعادلة النبوية الخالدة التي قالها سيد الأنبياء في حجة الوداع: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يدل على ترامي الفهم والفقاهة إلى درجات جيلا بعد جيل لا متناهي. لاحظ القرآن الكريم في موارد عديدة يقول الوحي ليس متناهي، الوحي الموجود ليس متناهي. قل لو كان البحر مدادا، لو أن هاي آية، آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت. فلاحظ، شوف، يبين لك أن الوحي لا متناهي. هو الذي أنزل، هو الذي أنزل، لا في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أخرى متشابه وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إلا الله يعني ماذا؟ سوى الراسخ. وإلا الله يعني ماذا؟ هو الله لا متناهي. هاي نفس الخارطة التي رسمها سيد الأنبياء هي موجودة في سورة آل عمران. من الله أنزل طرف منه عند الناس، ما يعلم تأويله إلا الله، طرف منه عند من؟ عند من؟ عند الله. عند الله لا متناهي، يعني الوحي والقرآن النص لا متناهي. كيف تفرض أن النص جمود ألفاظ؟ حرام. هذا أعظم بخس معرفي أو أعظم إزراء بالقرآن بالوحي، أن تقول النص يعني ألفاظ جمودية. أكبر، أعوذ بالله، إزراء بالوحي. إذا مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي، يعني مدرسة لا محدود مع مدرسة الدود يعني المحدود. مهما يكون تشتغل 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 ما بتصل. هل الآن علماء الفيزياء وصلوا إلى كل أسرار الفيزياء؟ لا، يثابرون جيد وممدوحين السعي، بس يصلون ما يصلون، بحيث قبضة أسرار الكون تساعدهم. وممدوح العلم مهما يكون. إذن أم الفيزياء عند من؟ أم الرياضيات عند من؟ هي ليس فقط القرآن، القرآن هو كل العلوم. أم الكيمياء عند من؟ أم علم الإحياء، الأحياء عند من؟ أم علم المحاسبة والإدارة عند من؟ إذن لاحظ كل علم له أمومه. هاي في الحقيقة هاي نوع من الثقلين حتى في العلوم، حديث الثقلين يبرهنه حتى العلوم. الفيزياء فيها ثقلين. أمومة الفيزياء عند من؟ ومن هو المعلم الإلهي للفيزياء؟ مو المعلم، في معلم بشري في معلم إلهي، في كتاب بشري في الفيزياء وفي كتاب إلهي. نعم، نعتقد أن في كتاب إلهي في الفيزياء. ما من غائب في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مبين، تبيان كل شيء. ما من رطب ولا يابس إلا 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 كله من الكتاب المبين. بس هذا الكتاب هو كتاب إلهي، من اللي معلم إلهي يعرفه، يعلمهم الكتاب، يعني معناته وأنزلنا عليك الكتاب لتبينه للناس. وظيفة التبيان لا متناهي، وظيفة سيد الأنبياء. العلماء مستويات محدودة نازلة، أما النبي والأوصياء تلك وظائفهم أن يرتقون بالبشرية إلى سلالم لا متناهية في القرآن. المقصود نرجع إلى نفس النقطة المركزية الرئيسية، أن مدرسة النص مرت بين يعني الوحي اللامتناهي، لكن فما فهمه الإخباريون أو الفلاسفة أو بعض الأصوليين، حتى بعض الأصوليين يقول لا، الظهور ما يمكن يتمطط إلى لا نهاية، الظهور من الآية، ظهور الآيات هذا تلاعب في الآيات. لا يا أخي، مو تلاعب، أنت إمكانيتك محدودة، أنت قدرتك محدودة. هي اللغة العربية محدودة؟ لا. لماذا يتبارى علماء الأدب في النقد الأدبي؟ لماذا يتبارين يتنافسون؟ وفوق كل ناقد أدبي ماذا؟ ناقد أدبي أكبر. علوم اللغة تنتهي إلى حد؟ لا. دليل وبرهان على أن علوم اللغة لا متناهية أن القرآن استخدم القواعد العربية وأعجز البشر عنها. إذن هذه نفس القواعد فيها إعجاز وليست هي بزاز، نفس قواعد اللغة العربية. هاي قواعد اللغة العربية نعم فيها قدرة لا متناهية. سمعنا أن المعجز يعني ماذا؟ يعني نفس هذه علوم اللغة فيها قدرة لا متناهية. يا رباه، فيزياء فيها قدرة لا متناهية بس ما حد يقدر عليها. في تقرير ذكروه على كل مصادر موجودة والكتاب موجود، سواء حد يقول يزعل يقول لي وين المصادر، المصدر موجود. على كل أن هذا الرجل الذي يريد أن يصلح العالم عنده قدرة تفوق تقنيات قدرة البشر. فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن ما ذهب إليه جملة من الأصوليين أو الإخباريين أو الفلاسفة أو غيرهم من أن النص يعني جمود ألفاظ أو ظهورات محدودة، هذا ليس نص، هاي نص بقدرة البشر. أما النص الذي هو بقدرة الرحمن وقدرة أو خلفاء الرحمن وأوصياء الرحمن، لا، ظهورات لا متناهية بموازينها لكن لا يكتشفها. شايفين المسألة الرياضية الصعبة؟ بعض المسائل الرياضية إلى الآن ما محلولة، إلى الآن يأتي يوم تحل. معناته ماذا؟ معناته تركيب هذه المعادلات، نسق، تنضيد، استنتاج هذه المعادلات ليس فيها عوز أنها لا تحلحل الإبهامات والعقد. قدرة البشر محدودة، لا أن علم الرياضيات محدود، لا أن علم الفيزياء محدود. والدليل على أن هذه العلوم لا محدودة، البشر جيلا بعد جيل يستخرجون منها كنوز ويطمعون ويطمحون ويرومون إلى اللامتناهي في هذه العلوم. فالمحدود من؟ البشر محدود، لأن العلوم محدودة. هذا إقرار فطري في البشر أن هناك في العلوم شيء لا محدود، أن هناك نظم في العلوم وفي الكون لا محدود. لكن من عن قدرة من؟ قدرة سيدنا الوسط موجود هنا. قدرة من هذا استخراج هذا اللامحدود؟ قدرة الله عز وجل أو خلفاء الله أو صياء الله. لا أن العلوم محدودة، العلوم لا محدودة، كذلك القرآن، كذلك الظهور، كذلك قواعد اللغة العربية. لو كانت قواعد اللغة العربية والعلوم اللغوية محدودة، كيف الله عز وجل يجعل شيء معجز لا محدود في المحدود؟ ممكن؟ ما ممكن. فكون الإعجاز عبر علوم اللغة دليل على أن علوم اللغة لا محدودة، لا محدودة، مو محدودة، ولا كيف يصير معجز في المحدود؟ المعجز لا محدود، قدرة لا محدودة تكون في المحدود، ما يمكن. غاية الأمر ترتيب تنظيم. الآن الفقهاء والأصوليون استنبطوا من جملة واحدة مجلد كامل. عند القدماء هذه الجملة يستنبطون من هذا صفحة واحدة. هل هذا تلاعب في الدين؟ حتى صاحب الحدائق نفسه اللي هو افترض منهج أخباري أو المجلسين أو كذا، هي الفارق ليس بين الأخباريين والأصوليين، الفارق بين الحشويين من الفريقين والقشريين من الفريقين والمحققين من الفريقين. الآن كتاب الحدائق هذا ما شاء الله سامنين، يعني يستخرج من الروايات ما شاء الله من الأحكام، واستخراجه هذا في سفينة الفهم، ويعني أن هذه الظهورات هي ذات طبقات. فمدرسة النص نرجع، يعني مدرسة الوحي، ليس مدرسة النص مقابل الصريح مقابل الظهور، يعني جمود على الألفاظ. مدرسة النص يعني الوحي اللامتناهي في مقابل مدرسة الرأي. الكثير من الفلاسفة أو العلمانيين أو الحداثويين أو افترض مدرسة أبو حنيفة مدرسة الرأي، فكروا أن الاتباع للوحي يعني عمياوية، يعني قلة علم. بالعكس، الاتباع للوحي عبارة عن الانفتاح مع الحق الواقعية اللامحدودة، بينما السجن والحبوسية في نتاج قدرة البشر والعقل البشري المحدود عبارة، هي عبارة عن حبوسية. الآن كما مر بنا في العلوم حتى التجريبية، في العلوم التجريبية الفيزياوي يريد أن يقهر الطبيعة لو يكتشف الطبيعة. يكتشف الطبيعة يعني ماذا؟ يعني هو ينفعل، يكون كالمرآة يرى واقعية الطبيعة كيف هي. هنا العالم الفيزيائي صار عمياوي لو صار بالعكس بصير أكثر، بصير أكثر. عالم الكيمياء نفس الشيء، نفس الشيء. عالم لا أنه يتصرف أو يريد أن ينظم الطبيعة كما هو يشاء، هي الطبيعة منظمة، يكتشف نظامها معادلاتها. بالضبط هذه العلاقة نفسها مع الوحي، أن تكتشف مو أن تتصرف، بس تكتشف هذه الواقعية والحقيقة اللامحدودة. لذلك من اشتباهات الإخباريين، أقول حشويين الإخباريين، حتى الحشويين الأصوليين اشتباهاتهم عندما يقول هذه الأحكام التي أتى بها الفقهاء سواء من الفريقين الفقهاء حتى الإخبار، هذه الأحكام عليها نص أو من جيبهم؟ يا أخي أنت ماذا تعني بالنص؟ النص يعني جمود الألفاظ؟ وهل يعقل أن الوحي ليس له معاني؟ ليس فقط معاني، له بحور ومحيطات للمعاني. نص موجود أو لا؟ نحن متعبدون، طبعا حتى الأصوليين يقعون، مو كلهم بعضهم، نحن متعبدون بالنص. أيدي متعبدون بالنص، ماذا تقصد بالنص؟ أفصح عن كلامك، ماذا تقصد بالنص؟ النص يعني جمود الألفاظ، هي هذا معنى النص؟ النص يعني الألفاظ طرف منه عند الناس، الألفاظ وإلا طبقات المعاني لا متناهية. نفس لاحظ القرآن الكريم لما يذكر هذه الخارطة، أنزلنا عليك نازل، أنزل شيء تنزيل مخفف، أنزلنا عليك الكتاب، تنزيل نازل، وما يعلم تأويله الذي صعد، أصعد 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 أصعد، هم نزول وصعود، ما يعلم تأويله إلا الله. والقرآن مخلوق والله خالق، شو ربط المخلوق والخالق؟ طبعا، ولكن بالتالي هذا كتاب الخالق لا متناهي. هذا نص موجود في بنائهم الإخباريين أو حتى بعض الأصوليين. لا، هذا الحكم في هذه المسألة نص فيه موجود. شو يقصد من النص موجود؟ يعني ظهور بدرجة النص أو الصريح موجود وإلا ما أقبل. ويحك، وهل أحكام الدين ومعاني وأحكام الدين، الدين موجود فقط في الألفاظ وما موجود في المعاني؟ طبعا المعاني بالموزونة بضوابط وموازين. هل الدين يحصر في الألفاظ؟ نعم، مفتاح المعاني الألفاظ، لكنك تظن أن الدين كله يحصر في الألفاظ أو أن الألفاظ هي مفاتيح المعاني. لا نقبل شيء غير النص، يقصد لا نقبل شيء غير ظاهر اللفظ. عجيب، تنكر إذن باطن المعاني؟ كيف تنكرها؟ إن القرآن بطن إلى 70 باطن، إن كلامنا بطن إلى 70 باطن، كيف تنكرها؟ هذا ليس من قدرة أحد، طبعا من قدرة أحد، بس لكن إذا نحن لا نعد الفقيه منكم فقيها، فقيها يعني فهيما، يعني فهمك مو فقط سامعك، لابد من فهمك. بدون فهم ما يصير سمع، بدون فهم لا يعقلون، لهم أذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، وشنو لا يعقلون؟ وقلوب لا يفقهون بها. العمدة ذاك، ولا الوحي ما يريد واحد أطرش ولا أبكم ولا بليد أو بليه، يريد لب ذو لواء، لب. فأنت لما تقول هذا فيه نص أم لا؟ مدرسة النص، أنا ردينا رجعنا مدرسة النص ومدرسة الرأي، فيه نص هذا أو لا؟ شو تقصد من النص؟ كل هذا الكلام اللي جابه صاحب الحدائق هذا شنو؟ ألفاظ النص لو ألفاظ أخرى أتى بها، بس هاي ألفاظها تحوم حول المعاني ومعاني المعاني. المجلس هكذا ولا مجرى؟ إن لماذا يقولون صلوات الله عليه إن كلامنا بطن ولبطنه بطن كالقرآن 70 باطن؟ يقول لك يعني يقول لك أن الوحي في القرآن والوحي في السنة المعصومين ليس حديث الألفاظ، ويحك، بل هو منتشر في المعاني. لكن إذا وعد فقيه يستخرج من الموازين بموازين، يقول باقر الحقائق باقر العلوم صلوات الله عليه: لو شئت لاستخرجت الدين والشرائع والإيمان، وما أحفظ الرواية بنصها مضمونة، من لفظة الصمد. ماذا يعني هذا؟ هذا من مئات آلاف الكلمات التي قالها المعصومين والقرآن، يعني نفس لفظة الصمد لها موازين استدلالية ليست في قدرة البشر لكن موجودة فيها، يستخرج فيها كل الشريعة من لفظة واحدة من القرآن. يا باقر العلوم، هو باقر العلوم معجز، معجز علمي. لا أنه يصطنع ذلك في لفظة الصمد، هي مودعة فيها منظومة. الله أكبر، يعني هذا كلام الباقر، هاي معنى أن الدين كله الشرائع كلها مودعة في لفظة الصمد. بس من يستطيع؟ طبعا بغير المعصوم يستطيع، ربما غير المعصوم يستطيع، الساحل قريب الساحل يغوص في شيء ما إلى أعماق البحار لا متناهية من قدرة الله. بس المقصود أنه إذا نفس الظهور، معناته أن هذا ماذا يفيد كلام الباقر سلام الله عليه؟ يفيد أن نفس الظهور منظومة لا متناهية. أصلا في زمن الجاهلية قبل الإسلام في أيام منى في الحج أنهم كانوا يحجون تبعا لملة إبراهيم مع خلطها بالشر في سوق عكاظ في منى أيام منى. عدوا مباريات الشعر له استخرجوا من المعلقات السبع. يأتون العرب بناقد أدبي. ولماذا يقول ناقد أدبي؟ يقولوا هذا الشعر يفهمه كل العرب. لا، يأتون بناقد يفهم ما لا يستطيع أن يفهمه الآخر في كل لغة، حتى في اللغة افترض الفارسية. قصيدة راح على بالي أي معروفة أي لأديب إيراني يتبارون في قراءته، أو رفض اللغة الإنجليزية شكسبير يتبارون في قراءته. هو طبيعة اللغات هي ذات طبقات معاني. فأنت لما تقول لي هذا في نص أو ليس في نص، شو مقصودك من النص؟ يعني حرفية ظاهر النص أو هناك تقريب دلالة؟ كما يقول المعصوم، سألته عن التشهد في الصلاة ماذا أقول فيه؟ قال ليس فيه شيء مؤقت. شيء مؤقت يعني ما هو محدود. قول عبادة هي مؤقتة، كيف يقول الإمام ليس مؤقت؟ يعني ليس فيه توقيت التشهد في باب الصلاة يختلف عن التشهد في باب الدفن وتلقين الميت، أو في باب الزيارات أو باب الأدعية نفس التشهد، أو في باب الدخول في الإسلام والدخول في الإيمان. هذا التشهد المعهود في أبواب الدين كلها هنا تأتي به. قال ماذا أقول؟ قال قل أحسن ما علمت. أحسن ما علمت لو أسوأ ما علمت، أو حسن ما علمت. وماذا يعلم؟ يعلم من العقائد والمعارف، أو يعلم من ماذا؟ من التشريعات. وما يقول للتشرع أحسن ما علمت من معارف وعقائد الدين تتشهد تقر بها. لاحظ التحليل من بطول المعاني تلتفت إلى الأمور، ولا أنت تقول أريد نص كذا. ليس معنى النص يعني الصريح، مدرسة النص مو هذا الصريح في مقابل الظهور ومقابل كذا. مدرسة النص يعني الوحي بما فيه من ألفاظ وإلى ما لا نهاية من المعاني، طبقات المعاني. شريطة أن يكون الانتقال من طبقة إلى طبقة بموازين لا بتلاعب طبعا، هذا شيء طبيعي. فهذه نكتة مهمة. إذن الدين ليس مخبو أو ليس محصور في ألفاظ النصوص والجمود فيها. هذا ليس الدين، هذا هو تنزيل الوحي وليس كل الوحي. هذه أدنى درجة نازلة من الدين والوحي، وليس كل الدين. من يكفر بتأويل القرآن من عند الله كان يكفر بالقرآن ويكفر بالوحي. فدي نكتة جدا هامة. إذن معنى مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي يجب أن نلتفت إليها كيف، وطبقات العلم. نصل إلى محور آخر في خارطة المعرفة الدينية. المحور الآخر ما هو؟ المحور الآخر في خارطة المعرفة الدينية وجدا مهم، نقطة أن العلم طبقات المعرفة الدينية. النقطة التي مرت بنا نستجمعها لأنه هي حلقات مترابطة مع بعضها البعض، أن العقل تارة ينفعل يعني يتلقى لا يتصرف، هو ينفعل مو يفعل، يفعل يعني ينفعل بالمعنى فاعل ومفعول. المفعول هم يفعل لكنه ينفعل بالمعنى أي. فالعقل ينفعل يتلقى في قبال مدرسة الرأي، لا يحدث يوجد غير مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي. إذا اتضحت ليس النص مقابل الصريح والظهور وكذا، النص المراد بالوحي تنصيص توقيت يعني وحياني، ومعنى الوحياني ليس جمود على درجة معينة، وليس عدم علم، وليس اتبع ولا تفهم أبدا. القرآن لا يدعو إلى عدم الفهم، حاشا القرآن والوحي يدعو إلى عدم الفهم أبدا، بل الفهم، الفهم هو سيد الموقف، لأنه نفذ ولا تناقش. كثير علمانيين يفكرون الدين أن نفذ ولا تناقش، يا عمي الدين مو هذا، هاي فهمك خاطئ عن الدين. الدين عمدة رأس مال الفهم، بس افهم الحقيقة مو أنت تتصرف في الحقيقة. شلون الفيزياوي، شلون الكيمياء، عالم الكيمياء، عالم الأحياء، هو يكون شفاف، ينفعل عن الحقيقة، يكتشف الحقيقة، مو أنه يتصرف فيها. النظام هذا ما يمكن تصرف فيه، هو موجود، مخلوق عظيم. نصل إلى محور آخر مهم، عدة هذه المحاور مرتبين الآن في الخارطة الدينية، لك كثير من الشبهات الإشكالات، سواء على صعيد على كل تخصصين أو يعني فلاسفة كذا كذا، أو على صعيد عموم المؤمن، يتضح الدفع كيف ممكن يتم في شبهات الاجتهاد والتقليد. طبعا يتضح، بلا شك يتضح. الآن لما يرجع المؤمن أو الراوي إلى الفقيه؟ الراوي هو راوي مثلا، لا بد يرجع، لأن الرواية ليس الدين محبوس في الألفاظ، وإلا كفر بمعاني الدين وتأويل الدين وحقائق الدين. الدين شيء لا متعين، لابد يستعين. نفس القرآن الكريم يقول لابد يستعين بالفهم، حتى الفقيه يرجع إلى الأفقه، بمعنى يستعين بالأفقه. مر بنا حتى في العقائد، عندما يقال العقائد ليس فيها تقليد، في فرق بين باب التقليد وباب الاسترشاد. لا بس قبل لا ننتقل للمحور الجديد، دعونا نستثمر دي النقاط التي مرت بنا، نستثمرها. ما الفرق، هني بيت القصيد لازلنا التنور حار، ما الفرق بين الاسترشاد وبين التقليد؟ الاسترشاد شيء ضروري حتى العالم يسترشد العلماء، الله أكبر، فضلا عن غير العالم يسترشد العلماء لابد من استرشاد. ما الفرق بين الإرشاد والاسترشاد وبين التقليد؟ طبعا هناك مطلب بعد آخر لابد أذكر لكم كدين يجب أن نستوفي قبل أن ننتقل للمحور الآخر في خارطة المعرفة. التقليد عند مدرسة أهل البيت، والمفروض فيه حتى عند عامة المسلمين، المفروض لكن ليس بهذه الوضوح كمدرسة أهل البيت، يختلف عن التقليد عند اليهود أو عند النصارى أو حتى عند مذاهب السامية الأخرى. هناك فرق جوهري سنخي بين التقليد عند مذهب أهل البيت والتقليد عند المدارس الإسلامية الأخرى أو حتى عند اليهود والنصارى أو عند الأديان والملل الأخرى. ما هو الفرق؟ في فرق جوهري. شلون الاجتهاد مر بنا؟ الاجتهاد عند علماء الإمامية عبارة عن الفهم، ما يتصرف الفقيه، يوسع مرآة فهمه إلى درجة يعجز عن الآخرين، إنه هو عنده كفاءة أكثر، وفي تسابق بين العلماء في ذلك السنخي. فالاجتهاد أو الفقهاء عند علماء الإمامية إخبارين وصولين عبارة عن التقاط مرآة انعكاس. أما الاجتهاد عند المدرسة الأخرى يعني إنشاء، إيجاد رأي، تكلف، إيجاد. فرق سنخي مر بنا أليس؟ بالضبط. في فرق سنخي بين التقليد بعد عند مدرسة أهل البيت وبين التقليد عند المدارس الإسلامية الأخرى، سأبينه. التقليد عند مدرسة أهل البيت علم، هناك لا، نوع متابعة من دون عنصر العلم، سكيف سوبينا. ما عندنا عمياوية حتى في التقليد. حتى في التقليد عند علماء الإمامية فيه مراقبة من عموم الأمة للعالم سبحان الله، وفي علم وميزان علم، بخلاف التقليد عند اليهود، وهذا قد شرحه الإمام الحسن العسكري في تفسير العسكري في رواية طويلة، أن الفرق بين تقليد عوام المؤمنين لعلماء الموالين وبين تقليد مثلا اليهود أو غيرها لعلمائهم فرق علمي سنخي سوبينا ندخل فيه، ذكره الإمام الحسن العسكري في تفسيره، في تفسير الإمام الحسن العسكري. لكن للدخول في هذا البيان وهذا المطلب الجوهر اللطيف، مطلب مهم يعني يؤثر في خارطة علم أصول الفقه والفقه والعلوم الدينية أيضا، هو الآخر، ما الفرق بين الاسترشاد وبين التقليد أو المتابعة؟ ما الفرق بين الاسترشاد والتقليد، مع أن التقليد هو أيضا نوع من العلم؟ مر بنا الآن في العقائد التقليد حرام، يعني ما له مشروعية في العقائد، لكنهم نفسهم العلماء يقولون ما يمكن لعالم مهما بلغ في العلم أن ينفرد بعقله بجهده ينفرد عن كافة العلماء، يقول هذا قطعا يزل، وإذا زل لن يعذره الله. من استبد برأيه هلك، لن يعذر، كافة العلماء مجمعون حتى في العقائد فضلا عن غير العقائد في الفروع. لماذا؟ وأي دور يكون بقية العلماء؟ أو لماذا؟ يقولون فعل رجوع العالم للعالم استرشاد. أو شنو هذا؟ شنو هذا؟ رجوع العالم للعالم استرشاد، رجوع العالم لمجموع طبقات العلماء استرشاد، وهذا لازم وليس تقليد. فعندما يقولون بأن العقائد لا تقليد فيها، لا تقليد فيها، لا أنه لا استرشاد فيها، يتعامى المكلف في العقائد، يترك الصدوق والكليني والمفيد والطوسي، هؤلاء الذين يقطعون الرابطة بين عموم المؤمنين والعلماء، أعوذ بالله، أعوذ بالله، شلون يصير؟ مع أن أئمة أهل البيت يقولون نحن القرى التي بارك الله وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا قرى ظاهرة، العلماء جسور بين الأئمة والعموم، حتى للعلماء، حتى العالم إذا يريد يصل إلى الأئمة يجب أن يسترشد العلماء، يعني لك أن لا تسترشد بسلمان أنت تصير ضال، مع أن سلمان مو من المعصومين 12، ولو أبو ذر، عمار، مقداد، مالك الأشتر وغيرهم، كيف لك أن تنهى بنفسك إلا تصير طاغوت أنت، طاغوت في الرأي، نم أخي الفرعونية مو بس في الحكم السياسي أو في كذا، النمرودية والفرعونية حتى في الرأي، ما يصير. إذن وصلنا إلى جوهرة علمية لطيفة بديعة، ما الفرق بين الاسترشاد والتقليد؟ في العقائد الاسترشاد ضروري، سواء لعالم أو لجاهل، حتى العالم ليس له أن يستبد برأيه. إذا كان أذكر بكثير من الأخوة في التبليغ، يا أخوان صحيح علموا المؤمنين الحكم الشرعي للمرجع اللي يقلدوه، لا أعلم كذا صحيح، لكن ثقفوا الناس على مشهور علماء الإمامية، لا تطمسوا كلمات علماء الإمامية، مشهور علماء الإمامية ضروري يطلع عليه المؤمنون، ما يصير نغيب المشهور وطبقات المشهور، هؤلاء علماء جهود بذلت، دماء بذلت، ما يصير تغيبها طيلة قرون. ما يتلخص المذهب في أحد الزعماء مهما جل شأنه وفوق واحترامنا إليه مع جلالة الشأن، لكن طبقات العلماء يجب أن تحفظ، جهود العلماء يجب أن تحفظ. لما؟ لأن هذا الكم الهائل من العلماء هم ترسانة المذهب، ما يصير نقطع الصلة بين عموم المؤمنين، بل بين عموم الحوزات العلمية والعلماء. ما يتلخص المذهب في جيل واحد فضلا عن رجل واحد مهما عظم شأنه وأعظم من شأن جهود العلماء، ولا يطالب العلماء بذلك، بس إحنا كسياسة منظومية ضروري. لما؟ لأن المذهب هوية راسخة في أعماق التاريخ والطبقات وذات علوم كثيرة، لا أن علم الرجال يتلخص فيه شخص ورجل. رحمة الله على السيد الخوي يقول ما يمكن العلم، أي علم من العلوم الدينية يتلخص في رجل من العلماء، ما يمكن، ولا يصير معصوم. الاسترشاد بمجموع العلماء ضروري، لا نغيب أصوات وكلمات العلماء في الوعي الديني ضروري. صح في مقام العمل هو يعمل بما يقلده، بس في مقام المعرفة حتى الآن لاحظوا الشبهات حتى في الفقه والفروع الفقهية، شبهات إلى ما شاء الله تصير تحتاج إلى معرفة دينية. المعرفة الدينية لا طلاب التقليد، المعرفة الدينية عقائد، نفس إن فلسفة الصلاة، فلسفة حرمة الربا، فلسفة حرمة الزنا، فلسفة حرمة اللواط، فلسفة العقوبة، هذه مو تقليد، هذه معرفة عقائد. يجب أن يعرف هوية مذهبه عبر طبقات العلماء، دور العلماء كطبقات كلها، كل مدارس ومشاربهم منظوميا مجموعهم نور، نور. لما نور؟ لأنه استرشاد. إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.